والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. يعني في هذه بعض الفاظ الحديث بعضها متفحشا والمعنى متقارب. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن سليمان، سمعت أبا وائل، سمعت مسروقا قال: قال عبد الله بن عمرو حاول حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خيركم أحسنكم خلقا. الفحش هو أصل كلمة فحش أي غلط، وقال هذا شيء فاحش، غلط فاحش، يعني غلط كبير. فهذه أصل كلمة الفحش، تطلق على ما فحش يعني غلظ وكبر، فصارت تطلق على الأقوال والأفعال الكبيرة الموغلة في السوء، يعني الفحش والكلام البذيء والكلام السيء والأفعال كذلك القبيحة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي لم يكن عليه الصلاة والسلام يقول أو يفعل الفحش من القول والعمل، كالكلمات في السباب واللعن والقذف والأفعال القبيحة. لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا من ذلك أو يقول شيئا من هذه الأقوال السيئة. ولا متفحشا، يعني ما هو الفرق بين الفاحش والمتفحش؟ الفاحش الذي فيه الفحش طبع، والمتفحش الذي يفعله تكلفا، يفعله تكلفا، يعني يتكلف التفحش. أيهما أشد، الفحش أو التفحش؟ التفحش أشد، لأنه ليس من طبعه ولكنه يتكلفه. هذا يكون والعياذ بالله فيه معان في الشر، لأنه ليس من طبعه لكنه يتعاطاه بتكلف، يتعاطاه بتكلف، هذا يدل على خبثه وإمعانه في الشر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من خيركم أحسنكم خلقا. إن من خيركم، فهؤلاء من الأخيار، فإذا حسن خلق العبد صار من خيار الناس. يعني ما قال خيركم، ورد في بعض الروايات خيركم أحسنكم أخلاقا، لكنها تفسر بما في هذه الرواية أنه من الأخيار. قد يقل خلق الشخص من جهة، لكن تكثر صدقاته، يكثر قيامه لليل وصيامه النوافل، عبادته، فيعني يكون هذا يقابل هذا. لكن لا شك أن من حسن خلقه أنه من الأخيار. الله سبحانه وتعالى يقسم الأعمال الصالحة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أموالكم، أو قريب من هذا اللفظ. الله تعالى هو يقسم الأخلاق ويعطي من يشاء بلا حساب. فالأخلاق نعمة من الله. ما هو الخلق؟ يعني ما هو تعريف الخلق؟ في تعريف، لكن أقرب هذه التعريف الظاهر اللي أذكر أنه قول ابن المبارك رحمه الله: الحسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى، ما قال بذل المال، بذل الندى. الندى هو كل شيء نافع مفيد، من المال، من الجاه، من الخدمة بالبدن. بذل الندى أي يبذل ما ينفع بأي من أي نوع كان. وكف الأذى، يكف أذاه، لأن النفع أو الخير لا يكمل مع الأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم إن الذي يحسن يكون في مظنة الأذى، لأنه يشعر بالرفعة وله يعني منه على من أحسن إليه، وغالب أن المحسن إليه يستكين للمحسن ويضعف عنده، فربما يحمل ذلك على الكبر والأذى والمن فيبطل أجره ويبطل عمل الصالح. فإذا لا يتم بذل الندى إلا مع كف الأذى، وكف الأذى هنا يكون دليلا على الإخلاص، لأن الإنسان إذا أحسن لوجه الله فإنه لا يبالي بالشخص الذي أحسن إليه، هل جازاه أم لا، هل رد إليه إحسانه أم لا. لكن تجد الشخص الذي يحسن للدنيا يراقب المحسن إليه، والله أنا أعطيته ما أعطاني، زرته ما زارني، هديت إليه ما هدى إلي، هذا لئيم، هذا ما ينفع فيه الإحسان، أنا أعطيته كذا وفعلت معه كذا، ويردد وعدد ما فعل وينتظر الجزاء. لكن الذي لا يحاسب هذا دليل على صدقه وإخلاصه، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. وأكثر ما يكون المحاسبة بين الزوجين، فينبغي للإنسان إذا أحسن إلى أهله أن يحتسب الأجر، خيركم خيركم لأهله، فأول ما يصدر الخير إذا كان فيه خير فحق الناس بخيرهم أقرب الناس إليه، فهذا هو الأصل، أن الشخص إذا فاض خيره فإنه أول من يصل أقرب الناس إليه، فإذا وصل البعيد وترك القريب دل هذا على أنه في نيته شيء من الدخل، لو كان يريد وجه الله لبدأ بأقرب أقرب قريب وهم الوالدان والزوجة والأولاد والإخوة والأخوات والجيران وما شابه ذلك، ثم يتعدى إلى من وراءهم. فتجد كثيرا من الأزواج إذا أحسن إلى أهله بشيء من إحسان، فإن بمال يعني معاملة حسنة ومثلا عفو تغاضي عن الهفوات والزلات، إذا زلت زوجته وأخطأت ولم تقدره ذاك التقدير صار يمن عليها، أنت لئيمة وأنت تكفرين الإحسان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير، أنا فعلت معك كذا وفعلت كذا وأنت ما ينفع فيك المعروف وكذا. يعني هذا الكلام يبطل ما فعل من خير وإحسان، وهذا دليل على أنه فعله من أجل الدنيا، يتقاضى الجزاء في الدنيا، أحسن إليها أعطاها من أجل أن تحسن إليه وأن تعامله بالمثل، فلما لم تعامله بالمثل غضب وصار يتقاضى ما أعطى كأنه دين، يريد أن يتقاضاه فيبدأ يمن ويبدأ يعاتب، وهذا لا شك أنه يفسد الإحسان، يفسد الإحسان. ويا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولكن قد يعني تحصل هفوات إنسان بشر، لكن الواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه، وإذا أحسن يحتسب الأجر عند الله وينسى معروفه، لا يذكره أبدا، ينسى معروفه تماما، ويرى أن الشخص الذي فعل به المعروف له المنة عليه أن قيضه الله ليكون محلا للمعروف، وهذا أرقى وأعلى ما يكون من درجات الإيمان والإحسان، أن المحسن يرى للمحسن إليه فضل عليه، لأنه لولا الله ثم هذا الشخص الذي احتاج إليه ما صدر منه الإحسان، فهو محل الإحسان فيحبه، لأن الله جل وعلا هيأه وقيضه من أجل أن يصدر منه الإحسان، لأنه لو لم يكن حوله أحد يقبل معروفه ما استطاع أن يفعل شيئا من المعروف، فالله تعالى قيض له هؤلاء الذين هم بحاجة إليه من أجل أن يبلغ بعضهم ببعض. وذلك كان بعض السلف إذا جاءه أخوه يطلب منه حاجة يرى أن له معروف عليه، قال له معروف علي لأنه اختارني اختارني لينزل بي حاجته، يعني وثق فيه وأحسن فيه الظن وقصده بشخصه دون غيره من الأصدقاء والمعارف لحسن ظنه به. معروف أن الإنسان إذا نزلت في نازلة يتخير أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه ومن يحسن الظن به، فيتخير أجود الناس وأقربهم عنده مودة فيذهب إليه وينزل به حاجته. فعلى كل حال هذه أخلاق عظيمة، ينبغي الإنسان أن يعني يقتدي ويحاول يجاهد نفسه ما استطاع، ولو زل أحيانا لا بأس، سنتعلم مثل الصبي يتعلم المشي، لابد أنه يزل مرة بعد المرة، يعثر يقوم يعثر يقوم حتى يشتد ساعده حتى يمشي مشيا صحيحا، فلابد من المجاهدة. بذل الندم وكف الأذى مش بقي، وطلاقة الوجه، لأن أيضا الإحسان يحمل على العبوس. إنسان ذا أحسن ذا شخص نزلت قيمته عنده، كما يقولون احتج إلى من شئت تكن إيش أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة. فالإنسان إذا احتاج إلى شخص نزلت منزلته وقلت هيبته عنده، فربما يحمل المحسن على أنه لا يبالي به، لا يبالي به لأنه يعني ضعيف وأحسن إليه مرة بعد المرة، فلا يبالي به، ما يهش ولا يبش له، لأنه يراه يرى له حقا، يرى أن له حقا عليه فلا يبالي به. لكن لو قابل شخصا ليس بينهم معروف وهو من الوجهاء لبالغ في يعني الهش والبش له، لأنه له هيبة عنده، لكن من أحسن إليه قلت هيبته فلا يتحف به ولا يهش ويبش إلى قاعه. لأن هذا هو يعني أجمع تعريف لحسن الخلق. إذن يشمل كل خير في الشخص، ولأجل هذا كثرة الحديث التي تبين فضل حسن الخلق وأنه من أعظم الأعمال. يعني هذا الآن الحديث هذا واحد، إن من خيركم أحسنكم أخلاقا. الحديث الثاني، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أبو داود. الحديث الثالث، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، هذا عمل عظيم، يعني ذكر الصيام والقيام لأنه من أعظم الأعمال، وبين أنه يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق. والحديث الرابع، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. الحديث الخامس، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، هذه خمسة. الحديث السادس، رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة أحسنكم أخلاقا. وفيه حديث كثيرة ذكر الحافظ في الفتح، فهذا يدل على أن هذا العمل من أفضل وأعظم الأعمال عند الله. ما هو هذا العمل؟ ليس هو عمل واحد خصلة واحد، لا، خصال كثيرة جدا. حسن الخلق، بذل الندى، كلام الطيب، ببذل المال، بذل الجاه، بذل الخدمة بالنفس بالبدن، الإحسان بكل أنواع الإحسان إلى جميع الناس، من والدين، من أقارب، من إخوة، خوات، من جيران، من زملاء في العمل، من أصدقاء، لا ترى إلا يهش ويبش ويصدق الحديث وأدي الأمانة، في الشجاعة، في الكرم، في الجود، في الإحسان، يعني لا شك ما تصدر إلا عن قلب طيب بلغ الغاية في الجود والطيب، ونسيما إذا كان يفعلها لوجه الله، لأنه قد تفعل هذه الخصال لطلب الدنيا كما كان يفعلها أشراف قريش وأشراف العرب، كانوا يبذلون المال الكثير وكانوا يخاطرون بأنفسهم في القتال، تصفون بالشجاعة والكرم والجود وصدق الحديث وأداء الأمانة ونصر المظلوم وشبه ذلك من أجل أن يسود قومه، أجل يعظم في قلوب الناس ويكون سيدا محبوبا مطاعا. هذه يفعلها للدنيا، لكن إذا فعلها لوجه الله فلا شك أن هذا من أعظم ما يكون من الأعمال الصالحة. والغالب أن صاحب هذه الأخلاق صاحب عبادة طاعة وتقوى، فما يمكن تجمع هذه مع عدم صلاة أو تقصير في الواجبات فعل المحرمات. يدل على سلامة القلب وعلى طيب هذا طيب القلب والنفس. فيكون إذا كان هكذا مع عباد الله ابتغاء وجه الله فهو مع الله من باب أولى. فهذا دليل على أنه سليم القلب وأنه صادق الإيمان. لو قال الخلق هل هو مكتسب ولا فطري، يعني جبلة في الإنسان، أو يكون مكتسبا؟ النظر حديث مسعود أن الله قسم بينكم، أو قول ابن مسعود أن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. يقول الخلق إيش؟ جبلة. والإنسان إذا كان فيه حرارة وعجلة ويعني وفض غليظ فإنه من الصعوبة بمكان أن يغير طبعه، ولا لا؟ معروف بين الناس يقول غير جبل ولا تغير طبعا. وجاء في حديث لكنه ضعيف في المسند، لو حدثتم أن جبلا زال عن مكانه فصدقوا، وإن حدث ولو حدثتم بأن رجلا زال عن طبعه فلا تصدقوا، لكن حديث ضعف. إذا نقول من الأخلاق ما هو جبلي وما هو مكتسب. ما هو الدليل؟ الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وحديث الأشج لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناة. ماذا قال؟ حديث أصله الصحيحين في زيادة عند ابن حبان قال أهما خلقاني تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. فالأشج يعني بين الأخلاق هكذا وهكذا وسأل هل هو من هذا القسم أو من ذاك، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأخلاق تكون هكذا وهكذا، وذكر أنه من القسم الثاني وهو المجبول عليه الإنسان. طيب بقي سؤال، إذا عرفنا أن الأخلاق منها ما هو جبلي مركوز في نفس الشخص مولود معه، ومنها ما هو مكتسب، ولذلك يندب الإنسان أن يصاحب العلماء والحكماء والعقلاء والأخيار لأجل يتقمص من أخلاقهم وطباعهم. طيب لو قال قائل، السؤال الأخير في هذه المسألة، لو قال قائل أيهما أفضل، الشخص الذي فيه الخلق جبلة ولا يتكلف ولا يتعب بل يتصرف بالطبع واللذة، ولا آخر يتكلف هذا الخلق ويجد مشقة ويجاهد نفسه؟ الحلم مثلا إنسان حليم بالفطرة ويتصرف بالحلم بدون أي مشقة لأنه فطر على هذا الخلق، وشخص يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة اشتد بالغضب ويعاني المشقة الشديدة في كبح الغضب وضبط النفس ويصل إلى الحلم لكن مع الجهد الشديد ولكن يفعله بدون تعب، أيهما أفضل؟ الجبلة أفضل. طيب ما نقول المجاهدة، يعني أين أجر المجاهدة؟ صحيح الجبلة أفضل لأن هذا الآن يعني وصل إلى درجة عالية من الخلق بحيث إنه يفعله بدون تكلف، وله نظير في قراءة القرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهذه المجاهدة مكتوبة له، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فيؤجر على مجاهدة وعلى الحلم الذي يحصل منه، لكن ذاك الذي يفعله جبلة وسليقة فذاك أعظم، مثل أخلاق الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأخلاق الكبار كأبي بكر رضي الله عنه. بكر رضي الله عنه ما كان يتكلف الخلق، أخلاقه شبيهة بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه ابن الدغنة بمثل ما وصفت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك تصفق الحديد، تصل الرحم، تقضي الضيف، تكسي المعدوم، تعين على نوائب الحق، فمثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. حديث مغنى مرة في البخاري في الهجرة. فهذه الآن جبلة فطرة في أبي بكر رضي الله عنه أنه يتصرف بدون تكلف، وأخلاقه كأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سبق سبقا عظيما، بدون تكلف، بدون تعب ومشقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه نفوس الكبار التي فطره الله تعالى على الحق وعلى الصدق والعدل والخير، نسأل الله من فضله. لكن من لم يعطى فإنه لا ييأس، يجاهد ويصبر صابر، وإذا سقط لا ييأس، لأن المجاهد لازم يسقط، هذه طبيعة، يعني تخونه النفس وتخونه المجاهدة، فينبغي الإنسان أن يكون هذا منه على بال، أن بعض الناس يجاهد نفسه على خلق مرة ينجح مرة مرتين وثلاث وأربع، فإذا جاء موقف صعب فشل فيه سقط ثم ييأس، يقول الله إذا ما في فائدة، هذا طبع، الطبع غلاب، الطبع يغلب التطبع، وأزل جبل ولا تزل خلقا، فيأتي بهذه الكلمات وييأس ويقول ما خلاص ما في فائدة، أرجع لطبعي الأول. أقول لا، كونك نجحت ثلاث مرات أربع مرات هذا خير عظيم، كونك زليت مرة ارجع ثانية، فكونك عشر مواقف زليت واحدة واثنين ونجحت في ثمانية وسبعة هذا تقدم عظيم. فلا تيأس إذا حصل الزلل، لأن صاحب المجاهدة مهما يكون لابد أن يزل ويغلبه الطبع. هذا الفرق بين صاحب الجبلة وصاحب المجاهدة. صاحب الجبلة ماشي على كل حال، مثل الطائرة التي حلقت ما يتوقف، ماشي بدون تعب، لكن هذا مرة يقوم مرة يعثر، ولكنه على خير، والله تعالى يثيبه على هذه النية والمجاهدة، ولا ينبغي له أن ييأس. أظن كلام المبارك، لكن لو تيسر تبحثونه أن يعرف أنه كلام المبارك رحمه الله. مر معك بالورا، شوفك مر معك، عندك الآن ولا الظاهر المبارك، لكن لو راجعتون طيب. حدثنا محمد بن سلام، يعني بعض الناس يظن أن حسن الخلق هو مجرد البشاشة، يقول أخلاقه حسنة يعني يبشوش وكلامه لين هين وما ينهر ولا يسب ولا كذا، يحبون الناس لما فيه من البشاشة واللطافة وحسن المعاشرة والكلام، هذا نوع من الخلق، ليس كل الخلق. يعني كثير من الناس يظنون الأخلاق والأفلاق أخلاقه عالية، لكنه كذاب ويخون ويفعل أشياء سيئة، هذا يعني ليس هو المراد بحسن، هذا جانب، بشاشة الوجه، طلاقة الوجه، حسن المقابلة والكلام الطيب، هذا جزء من حسن الخلق، لكن لا يكمل إلا ببقية الأخلاق، الصدق والكرم والشجاعة وحسن أداء الأمانة والإيثار والحب في الله إلى غير ذلك. فمجرد أنه إنسان يبش لك في أثناء المقابلة فقط، لكن قد يطعنك من الخلف ولا يعطيك بقية الحقوق، هذا ما يكفي، هذا جزء من حسن الخلق وليس الخلق كله. حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. شو قال؟ والفحش، مع أنه مع أنهم هم الذين بدأوا بالشر، ولكن ينبغي المؤمن أن يكف عمن أذاه ما استطاع، وأن لا يعني ينزل معه، وإن كان يعني المظلوم معذور ولا يأثم، لقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. فإذا كان المظلوم يرد فقط ليس عليه إثم، لكن الأفضل أن يعرض ويعفو ويصفح ويتجاهل عن هذا السفيه، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سالما ليس فيه فحش، يعرض ويتركه. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. لماذا لا يستجاب لهم؟ لأنهم ظلمة، الدعاء بظلم، والدعاء الظالم لا يستجاب. حدثنا أصبغ قال: والدليل قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذا دعا بإثم ظلم ودعا دعوة آثمة فإنه لا يستجاب له. حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب، أخبرنا أبو يحيى وفليح بن سليمان عن هلال بن أبي أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة، وضبطت بفتح التاء المعتبة: ما له ترب جبينه. يقولون هذه كلمة تقولها العرب ولا يقصدون معناها، معناها ترب جبينه أي التصق بالتراب، يعني سقط والتصق جبينه بالتراب، مثل رغم أنفه، مثل كلمات كثيرة معروفة تقال ولا يراد معناها، ثكلتك أمك، أو حلقة عقرة تقال للمرأة ولا يريد أن تحلق رأسها عند مصيبة، تنزل بها مصيبة حتى تحلق رأسها، وعقرة تنزل بها مصيبة تعقرها. قالها النبي عليه الصلاة والسلام لصفية رضي الله عنها في الحج لما قيل إنها حاضت، قال: حلقة عقرة حابسة تناهي. فهذه كلمات يعني معناها شديد، فيها دعوة شديدة، لكن إذا كان القائل لا يريد معناها فلا بأس، ولا تكون من الدعوات الآثمة والكلمات الفاحشة، لأن هذه وإن كان فيها دعوة سيئة لكن جرت العادة أن القائل لا يريد معناها، صارت معروفة عندهم. قال: ويلك، ويحك، ثكلتك أمك، وما شابه ذلك، يراد به تعظيم الأمر وليس المراد حقيقة الدعوة. حدثنا عمرو بن عيسى، حدثنا محمد بن سواء، يعني هذا يدل على أن الإنسان بطبعه لا بد أن يقول كلاما عند الغضب وعند العتاب، يعني طبيعة في الإنسان إذا إنسان أخطأ عليه فلا بد أن يعاتبه، يحاول الإنسان أن يستبدل كلمات سيئة بكلمات جميلة، كلمات ليس فيها محظور، ويعني تخفف عما في نفسه. قال: يا أخي وراك الله يهديك. بعض الناس إذا سمع هذه الكلمة يشعر أن فيها عتاب لكن معناها طيب، فبعضهم يقول: الله يهديك أنت، يعني فاهم أنها سبة، أنه قال في حال غضب وقال بنبرة شديدة، فقد يفهم الثاني أنها كلمة عتاب وكلمة كلمة فيها يعني توبيخ فيرد عليه، فإذا رد عليه طيب الحمد لله كلمة طيبة. فالإنسان إذا عود نفسه مع أهله مع أولاده أن يقول: ليش فعلت كذا الله يهديك، ليش فعلت كذا أصلحك الله، في كلمات طيبة يقولها عند العتاب تزيل ما في نفسه ولا يكون فيها سب وفحش. إذا تعود عليه الإنسان فإنها يعني تفي بالغرض وهو التفريج والتنفيس عن النفس عند الغضب عند الشدة ولا يكون فيها محظور. وهي القضية تعويد، اللي تعود يا كلب يا حمار يا أهلك الله وقاتلك الله وكذا، يتعود على هذه الكلمات فلا ينفس عن نفسه إلا بها، وإذا لم يقلها شعر بكبت في النفس ولا بد أن يروع عن نفسه. ومن تعود على الكلمات الطيبة فإنه يقولها عند الغضب وتستل ما في نفسه وهي دعوات طيبة. حدثنا عمرو بن عيسى، حدثنا محمد بن سواء، حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن منكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. يعني هذه تسمى، هذه الخصلة تسمى إيش؟ المداراة، وهي مطلوبة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس خائفا من هذا الشخص. فهذا الشخص مهما كان لا يمكن أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأذى، لكنه عليه الصلاة والسلام كان هينا لينا ولا يواجه أحدا بما يكره، ويتألف الناس من أجل يحببهم في الدين لأن لا تنكر القلوب وتنفر. فكان عليه الصلاة والسلام يلاطف ويتغاضى ولا يواجه بالعتاب، حتى لو كان يكره هذا الشخص فإذا جاءه أقبل عليه وانبسط له حتى يظن أنه أحب الناس إليه. وهذا يعني غاية ما يكون من الخلق الرفيع، ولا تطيق إلا النفوس الكبار. الإنسان إذا كان يكره شخصا صعب عليه جدا أن يبش له ويتهلهل ويرحب ويكلمه كلام الطيب، ثقيل على النفس جدا، تجد أنه يقطب وكذا ويبين عليه، يظهر على وجهه أنه كار لهذا الشخص. فينبغي الإنسان أن يضغط على نفسه وأن يتحمل ويداري الناس. وذلك يقولون المدارات نصف العقل، المدارات نصف العقل. الإنسان بالمدارات يرتاح من شغل كثيرة، يرتاح من أذى، يرتاح من تسلط، يرتاح من عدوات هو في غنى عنها. ومهما كان العدو ضعيفا لا بد أن يجد عليك ثغرة ويؤذيك مهما كان، لا تحقر أحدا. فإذا كانت القضية الخلاف بينك وبينه على أمور الدنيا ليس بغضا في الله فلا تقف عند الزلات، لكن إذا كان في حق الله فلا بد من الإنكار والغضب إذا انتهكت محارم الله. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، كان لا يغضب لنفسه أبدا إلا أن تنتهك محارم الله كما تقول عائشة رضي الله عنها. فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، لكن إذا كان الخطأ في حق شخصي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجفاء وعدم التقدير وعدم الاحترام وكذا، فإنه عليه الصلاة والسلام يعفو ويصبح ولا ينتصر لنفسه. إذن إذا كان الشخص مقصرا في حقك الشخصي فتغاضى عنه وأحسن إليه، وهذا الإحسان سيجعله يراجع نفسه، بخلاف من يحاسب عند الصغيرة والكبيرة، فلان قال كذا، فلان فعل كذا، فلان ما جاء يعزيني لما مات أبي، وما جاء يزورني لما جئت من السفر، وفلان ما وقف معي في المشكلة الفلانية، فلان ما سوى كذا، ويبدأ يعدد هفوات الإخوة والأصحاب. فهذا يعني يتعب نفسه ولا يبقى له صديق، لأن الناس كما هو معروف كل إنسان مجبول على محبة نفسه وإثار مصلحته على مصلحة غيره، ويندر من الإخوان والأصحاب والأصدقاء من يؤثرك على نفسه، هذه طبيعة في البشر. فينبغي للعاقل أن يأخذ ما يتيسر، إذا جاءك أي شيء حسن من الناس فقل هذا مكسب، لأن الأصل أن الإنسان يهتم بنفسه ويحرص على مصلحة الشخصية، فإذا جاءك شيء من الإحسان ولو قل قل الحمد لله هذا مكسب، كثر خيره وجزاه الله خير اللي فعل كذا وسلم وزار وكذا وتكلم كلام حسن، ومن لم يصلك ولم يحسن إليك فاعذره، قل مشغول بأهله وبنفسه وعنده مشاغل عنده مشاكل عنده ما يكفيه من أمور الدنيا، فلا تتطلع وتجعل لنفسك حقا على الآخرين تريد أن تتقاضاه وإلا صار في نفسك. فالإنسان إذا كان دقيقا يدقق في الأمور ويحاسب لم يبق له صديق، أن الناس طبيعتهم الجفاء والزلل والخطأ، فينبغي أن يعفو ويصفح، كما أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله خذ العفو. إيش معنى العفو؟ خذ العفو قال يعني العفو من أخلاق الناس، كما فسره ابن عمر رضي الله عنه قال أي العفو من أخلاق الناس، يعني ما تيسر ما تيسر، مثل قول تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إيش معنى العفو؟ ما زاد من المال اللي يزيد عن الحاجة تنفق الزائد، قل العفو. إذن هنا خذ العفو، يعني خذ ما زاد من أخلاق الناس وما وصلك من خير وكذا، وتغاضى عما لم يصل إليك من أخلاقهم من إحسانهم. إذن ما جاءك من أخلاق الناس فاقبله ولا تدقق فيما لم يأتي، لابد من هذا الإنسان، لابد خصوصا الإنسان الذي يعاشر الناس ويختلط بهم لابد أن يوطي نفسه على الصبر، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن هذه المداراة وهي مطلوبة محمودة، وعندنا شيء آخر هو المداهنة. المداهنة هذه حرام لأن فيها سكوت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقرار على الباطل، يداهن الشخص أي يظهر له المحبة مع تلبسه بالمنكرات والباطل فلا ينكر عليه، يداهنه يسكت عنه ويقره على منكراته ولا ينكر عليه، هذه المداهنة. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر رضي الله عنه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه أي أنيس اركب إلى هذا الوادي أي مكة فاسمع من قوله، فرجع أي أنيس فقال رأيت يأمر بمكارم الأخلاق. حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، معنى أحسن الناس يعني أجمل الناس، فالله تعالى جمع له الجمال الظاهر والباطن، جمال الظاهر في الجسد والوجه وجمال الباطن في الإيمان والخلق عليه الصلاة والسلام. كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، يعني شوف عليه الصلاة والسلام جمع الأخلاق في صفتين وهما الجود والشجاعة، هذه أبرز الصفات، أعظم الصفات صفة الجود الكرم والشجاعة، فإن الكريم جاد بماله الذي هو عديل الروح كما يقولون، والشجاع جاد بنفسه. ما في أغلى عند الإنسان من هذين الأمرين، النفس والمال. فالشجاع يجود بنفسه، والجواد يجود بماله، هاتان أعظم الصفات. فمن جاد بماله ونفسه فغيرهما من باب أولى. وذلك صارت يعني إذا أراد إنسان أن يجمع صفات الأخلاق والصفات العظيمة فإنه يذكر الصفتين، فلان شجاع كريم، يعني شجاع كريم أنه فيه جميع صفات الخير، أن من تصف بهاتين فغيرهما من باب أولى. ثم ذكر مثالا على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس الذي طلحة عري، يعني ما عليه سرج، في عنق سيف، فقال: لقد وجدته بحرا، أو قال: إنه لبحر. هذا غاية ما يكون الشجاعة، فزع المدينة ذات ليلة، يعني الفزع بالليل، والليل أشد من النهار لأن الإنسان لا يرى العدو، فقد يكون كاملا له فيأتي فجأة. فلا شك أن الخروج ليلا أشد من خروج نهار، النهار الإنسان يرى العدو يتحرز منه. ثانيا أنه خرج وحده، وكان بالإمكان أن يأخذ معه بعض الصحابة 2-3-4 من الفرسان الشجعان ويخرج في جماعة، لكنه عليه الصلاة والسلام خرج وحده مع إمكان أن يخرج معه واحد. ثالثا أنه راكب الفرس عري، يعني ليس عليه سرج، هذا يدل على تمكن الفرسية، لأن ركوب الفرس بدون سرج سبب ليش؟ لوقوع الفارس، لأنه يعرق فيذل عن ظهر الخيل، خلاف ما إذا كان عليه سرج، السرج يمسك الفارس فلا يقع. إذا كونه ركب الفرس بدون سرج يدل على تمكن الفرسية، وكونه أيضا لم يسرج الفرس الدليل على الشجاعة العظيمة، أنه ما يريد أن يتأخر ولا تلك اللحظات التي يسرج بها الفرس، إنما من شدة السرعة ركبه وانطلق بدون سرج. وثم ومعه السيف، يعني خرج ليقاتل، ما خرج ينظر ثم يعود مثل حال ليستخبر ويستكشف ولم ينوي قتال، لا، معه السيف، هذا يعني خرج ليقاتل ما إذا كان هناك عدو. ثم رجع، والفرسان الشجعان في حال الخروج، يعني فرق واضح بعيد بين من رجع استكشف الأمر وانتهت أنهى المهمة ورجع، وهذا الذي خرج، ومعروف ما يخرج بالليل إلا الشجعان، فالشجعان في طريقهم إلى الخروج، هؤلاء أشجع الصحابة هم الذين خرجوا، تلقاهم النبي عليه الصلاة والسلام قد أنهى المهمة ورجع. هذا يعني غاية ما يكون من الشجاعة عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو القائد، والقائد يخشى عليه، وجرت العادة أنه يحمى ولا يتعرض للأخطار، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يبالي بكونه القائد والنبي للأمة، خرج بنفسه، مع أنه يمكن أن يكفيه ذلك من يأمره من الصحابة رضي الله عنه. لكن هذه الشجاعة الفطرية، أنه ما يعني طاوعته نفسه أن يبقى مع وجود الخطر ويأمر غيره بالخروج، فنفسه لم تطاوعه أن يبقى، فطار إلى مصدر الصوت لينظر بنفسه، لكنه لم يجد بأسا فرجع ويقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني اطمئنوا ليس هناك شيء. هذا لي أيضا على أنه استكشف المكان استكشافا تاما، لأنه يمكن أن يكون العدو قد يعني اختفى هنا أو هناك، فلا يستطيع أن يجزم إلا بعد أن استكشف المكان استكشافا كاملا، وتيقن أنه ليس هناك خطر، ثم رجع يقول لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس أبي طلحة عري ما على السيف في عنق السيف، فقال لقد وجدناه بحرا، يعني سريع الجري سريع العدو كالبحر، وكان فرسا يبطأ يعني يوصف بالبطء، لكن حصلت فيه بركة لما ركبه النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليه في هذه الساعة الحرجة. الله سبحانه وتعالى وضع في هذا الفرس القوة والنشاط فجرى جريا سريعا، وكان يبطأ يعني يوصف ببطء السير. نقف على الحديث الثاني، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا أحسن الأخلاق، لا يهدينا أحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. أو يعني فرق بين الكلمة الشائعة التي لا أقصد معناها وبين كلمة اخترعها الإنسان، لأن الأصل في الكلام أنه يقصد معناه ويحاسب عليها الإنسان على حسب المعنى، لكن الكلمات اللي صارت شائعة ومعروفة وتستعمل بين الناس ولا يقصد معناها، هذه ما يكون لها أثر على السامع، فسمع السامع ما يتأثر لأنه يعرف أن هذه كلمة جرت بها الحادة ويقول الناس ولا يقصدون المعنى، فما يكون لها أثر عليه. لو قال واحد لشخص ثكلتك أمك ما يغضب، لا سيما في عند العرب متعودين على الكلمة، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالها لمعاذ مع أنه يحبه، إني لا أحبك يا معاذ إني لا أحبك، ما دام قال ثكلتك أمك يا معاذ، لكن هذا نجزم أنه ما يعني تأثر معاذ رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يعظم عليه هذا الأمر، ليس مراد أنه يسبه. ففرق بين كلمة معروفة متداولة لا يقصد معناه وبين كلمة اخترع الإنسان، فملأ الله وجهه اكتراما، لا هذه سبه الآن سبه حقره كذا، لا يقول هداك الله مالك هداك الله صلحك الله، يقولها ولو بنبرة شديدة ينفس عن نفسه وكلمة طيبة ما تمر. سبحانه وتعالى.